بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ رحمه الله: الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين، لأن المتبادر من النص غير ذلك. النصوص التي دلت على أنه على خيار التأخير، أو قل على البطلان، على كلا الرأيين، سواء هذا أو ذاك، المتبادر من تلك النصوص ليس هو ما إذا كان هناك شرط في التأخير. فمن الواضح أنه إن كان هناك شرط في التأخير فتأخر نتيجة الشرط، لا يوجد لا بطلان ولا خيار. وأفتكر أن هذا واضح. يقول الشيخ: فيقتصر في مخالفة الأصل على منصرف النص. خب، البطلان خلاف الأصل، والخيار هم خلاف الأصل. إذا شككنا هل بطل بيع أو لا، خب نستصحب صحة البيع، وإذا شككنا هل هناك خيار أو لا، هم نجري أصالة عدم الخيار. فيجب الاقتصار على القدر المتيقن. القدر المتيقن لو لم يكن هناك شرط في التأخير، مع أنه في الجملة إجماعي. أنا أظن أو أحتمل أن مقصود الشيخ من كلمة مع أنه في الجملة إجماعي يعني كاد أن يكون إجماعيا، من القريب أن يكون إجماعيا، أظن أن مقصودها هكذا. وقال السيد الخوئي رحمه الله، ونعم ما قال، يعني السيد الخوي هم كلامه يطابق كلام الشيخ الأنصاري، هذا تقريبا نص عبارة السيد الخوي. يقول: من جملة شرائط الخيار أو البطلان، هذا دائما السيد الخوي يعطف على الخيار مسألة البطلان، لأن هو يؤمن بالبطلان كما نحن آمنا أيضا في الأبحاث السابقة بالبطلان، لكن المشهور قالوا بالخيار. ولهذا يقول أنه من جملة شرائط الخيار أو البطلان عدم استناد تأخير إقباض المبيع أو قبض الثمن عن 3 أيام إلى اشتراط التأخير. أما إذا كان الشرط، لا، بعد لا يوجد لا بطلان ولا خيار. كما إذا اشترط أحدهما على الآخر تأخير تسليم الثمن أو المثمن، لأن الروايات منصرفة إلى صورة تأخيرهما لا عن حق. أما إذا كان هناك شرط فحصل التأخير وفق الشرط، هذا تأخير بحق، وهذا ليس مفهوما من الروايات، أن التأخير بحق هم يخلق البطلان أو الخيار. بمعنى أنها أثبتت الخيار أو دلت على البطلان فيما إذا كان الإقباض والقبض في 3 أيام من آثار المعاملة، لا فيما إذا لم يكن من آثارها وإنما كان من آثار الشرط. كما في صورة اشتراط التأخير، فإنه لا وجه لتوهم ثبوت الخيار أو البطلان حينذاك لعدم وجود بالإقباض أو القبض عندئذ لأجل الاشتراط. الإقباض والقبض لم يجب لأنه أصلا اشترط عدم إقباض أو القبض، ولعله ظاهر. يقول السيد الخوئي: لعله ظاهر وحقا هكذا ظاهر، لا أظن أنه توجد حاجة إلى أن نتأخر في بحث هذا الشرط أكثر من هذا المقدار. نعود إلى عبارة الشيخ. قال الشيخ رحمه الله: الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه. يقول الشرط الرابع أن لا يكون المبيع كليا في الذمة. هذا لماذا؟ لو أخر، لو لم يسلم المبيع والمبيع كان كليا، لماذا نقول أنه لا يترتب خيار أو لا يترتب بطلان؟ التأخير يوجب مثلا الخيار أو البطلان. أن يكون الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرة. أن يكون المبيع عينا أو أن يكون المبيع شبه عين كصاع من صبر، هذا الذي عادة في مصطلح الفقهاء يسمى بالكلي في المعين، فيقال صاع من صبر هذا وإن لم يكن عينا مشخصا لأنه صاع من صبر، أنا اشتريت صاعا من الصبر، هذا كلي بمعنى من المعاني كلي. لكن المفروض أن لا، خب إلى هالحد لا بأس به، هذا بمنزلة الشخص لأنه معين كلي في المعين حسب مصطلح الفقهاء، فهو بمنزلة الشخص فيدخل في بحثنا، أما الكلي في الذمة فلا يدخل في بحثنا. خب لماذا؟ إن كان كليا في الذمة ولم يسلم أو لم يتسلمه لماذا لا يكون خيار؟ هذا الشرط فعلا في المقدار الذي أنا كتبته هنا في دفتري من عبارة المكاسب، المكاسب خب بين أيديكم، المقدار الذي أنا كتبته من عبارة المكاسب فعلا لحد الآن ماذا يستدل الشيخ الأنصاري على هذا الشرط برواية؟ ماذا يستفيد هذا الشرط من رواية؟ فعلا بالمقدار الذي اليوم كان عندي فرصة وكتبت من نص عبارة المكاسب، ماذا يستدل النصوص والروايات؟ وإنما يستدل بظواهر كلمات الأصحاب، فيجب أن ندرس أنه حقا ظواهر كلمات الأصحاب هذا أو لا، ثم ينبغي أن ندرس أنه خب أفرض أن هذا ظواهر كلمات الأصحاب، نحن علينا الروايات، شو خصنا من ظواهر كلمات الأصحاب؟ هذا هم بحث يجب أن نبحث. الآن أقرأ لكم مقدار نص عبارة المكاسب التي هي موجودة في المكاسب، وإلى أن نكمل البحث بالتدريج في يوم السبت وما بعده إن شاء الله. يقول الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه، أو شبهه هو لا يفسر معنى شبه العين، كصاع من صبرة يقول، لأن صاع من صبرة صحو كلي ليس عينا، لكنه باعتباره محصورا في الصبرة المعينة فكأنه شخصي. نص عليه الشيخ، الآن قلت لكم أنه الشيخ الأنصاري يريد أن يستفيد فعلا، حتى الآن يريد أن يستفيد هذا الشرط من عبارات الأصحاب، فيقول الشيخ الأنصاري نص عليه، يقول الشيخ الأنصاري نص عليه الشيخ، طبعا هذا الشيخ الثاني مقصود يعني الشيخ الطوسي، الشيخ الأنصاري حينما يقول نص عليه الشيخ هم يقول، ما يسمي نفسه بالشيخ، ما يقول نصصت عليه، إنما يقول إن الشيخ يعني الشيخ الطوسي في عبارته المتقدمة، أنا هنا بين قوسين شرحت أنه ما هو عبارة الشيخ المتقدم. الشيخ يقول المتقدمة يشير إلى ما مضى في نفس المكاسب نقلا عن الشيخ الطوسي، أنا ذيك العبارة جايبها هنا فيما بين قوسين، ثم مكمل نص عبارة الشيخ. في عبارته المتقدمة في نقل مضمون روايات أصحابنا، يعني هذا يعني بين قوسين، هذا كلامي أقول مقصوده من نص عليه الشيخ يعني الشيخ الطوسي، يعني رحمه الله، يعني الشيخ الأنصاري يقصد رحمه الله كلام الشيخ في المبسوط، حيث قال روى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه، لاحظوا الشاهدون، الشيخ يقول، الشيخ الأنصاري يقول الشيخ الطوسي هكذا عبر، قال إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم، فالمقصود بالشيء يعني الشيء الشخصي، ليس شيء بعينه، لأنه ده يقول شيء بعينه بثمن معلوم، وقال للبائع أجيئك بالثمن ومضى، فإن جاء في مدة الثلاثة كان البيع له، وإن لم يرتجع بطل البيع. خب الآن سددت القوس، نرجع إلى عبارة الشيخ الأنصاري، يقول رحمه الله وظاهره كونه مفتن به عندهم، ظاهر عبارة الشيخ الطوسي أن الفتوى هذا يعني كأنه ليس مخصوصا بالشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي تعرض له في المبسوط، لكنه ظاهره كونه مفتن به عندهم، يعني الفتوى قائمة على هذا، على أن المبيع لا يجوز أن يكون كليا، يجب أن يكون شخصيا أو شبه شخصي مثل صاع من صبره، وصرح به في التحرير، في التحرير هم صرح بهذا، قال أن المبيع يجب أن يكون شخصي، والمهذب البارع وغاية المرام، وهو ظاهر جامع المقاصد، أيضا ظاهر جامع المقاصد للمحقق هم ظاهره هذا، حيث قال لا فرق في الثمن بين كونه عينا أو في الذمة، كلمة في الثمن يقول الثمن لا فرق بين كونه عينا أو في الذمة، إذن هذا معناه أن المبيع هناك فرق، المبيع يجب أن يكون عينا. فظاهر كلام المحقق في جامع المقاصد هم هذا، حينما قال لا فرق في الثمن بين كونه عينا أو في الذمة، يعني إذن في المثمن هناك فرق هذا. وقال في الغنية، العبارة لا زالت للشيخ الأنصاري، وقال في الغنية وروى أصحابنا، روى أصحابنا، أصحابنا يعني كأنه هذا شيء مجمع عليه أو أنه شيء يقول به كل أصحابنا، روى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع وقال أجيئك بالثمن ومضى، فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا، ثم هو بالخيار بين فسخ المبيع ومطالبته بالثمن، هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه، فإن لم يكن كذلك كالخضروات فعليه الصبر يوما واحدا. لاحظوا هذه عبارة واضحة في أنه المبيع يرون أنه يجب أن لا يكون كليا، وإلا لو فرضناه كليا فشنو الفرق بين أن يكون من الخضروات التي لا تبقى إلا يوم واحد، أو بيتا، بيتا يبقى مئات السنين. هذا تفريقهم بين ما إذا كان من الخضروات فقالوا هناك لا يصبر إلا يوم واحد، لأنه إذا كان أكثر من يوم واحد خو يخرب، الخضروات تخرب، بينما البيت لو صبر 100 سنة هم ما يخرب، أو قل عشرات السنين، ما نقول مثل بيوت زماننا التي تبنى بشكل محكم متقن، قول 10 سنين ما يخرب. هذا التفصيل بين الخضروات وغير الخضروات، وببيان أن الخضروات ما تبقى إلا يوم واحد، إذن إذا مضى يوم واحد يكون للبائع الخيار، هذا شاهد قوي على أنه يجب أن يكون شخصيا لا كليا، إذ في الكل لا فرق بين الخضروات، الخضروات الكلية هم ما تخرب بهم. يجوز البيت يخرب ولو خلال سنين، لكن الخضروات الكلية حتى لو مضت عليهم 10 سنين ما تخرب. لا فرق في الثمن بين كونه عينيا أو في الذمة، وقال في الغنية وروى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع فقال أجيئك بالثمن ما مضى، فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا، ثم هو بالخيار بين فسخ البيع ومطالبته بالثمن، هذا إذا كان المبيع مبيع مما يصح بقاؤه، فإن لم يكن كذلك كالخضروات فعليه الصبر يوما واحدا. خب هذا واضح أنه إذن يشترطون في المبيع أن يكون شخصيا، وإلا لم يبقى فرق بين الخضروات وغير الخضروات. فإن لم يكن كذلك كالخضروات فعليه الصبر يوما واحدا، ثم هو بالخيار. ثم ذكر أن تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري وبعده من مال البائع، يقول ثم أكمل كلامه ببيان هذا الحكم. هذا الحكم وإن كان خارجا عن بحثنا، لكنه يذكره الشيخ كشاهد تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري وبعده من مال البائع. خب الكل ما يتلف، لو كان كليا الكل هم ما يتلف، الشخص هو الذي يتلف. طبعا هذا كشاهد ما أكثر، وإن كان أصل هذا البحث أنه تلف المبيع قبل قبض من مال بايعه وبعد قبض من مال، تلف المبيع قبل قبضه قبل ثلاثة من المال من مال المشتري وبعده من مال البائع، هذا إنما يناسب الشخص لا يناسب الكلية. الكلية هو ما يتلف. ثم قال: ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة. انتهى. فهذا كأنه بالنتيجة نفهم أن الطائفة أجمعت على أن المبيع يجب أن يكون شخصيا، وفي معقد إجماع الانتصار والخلاف وما وجدته، الشيخ الأنصاري يقول وما وجدته في نسخة جواهر القاضي لو باع شيئا غير معين بثمن معين أظن أنني كاتب غلط هنا، لو باع شيئا معين بثمن معين، أظن شيء، أنا أظن أن يوجد عندكم مكاسب، أكو أحد جايب ويا مكاسب أو لا؟ أكو إيه، لو باع شيء معين، أنا كاتب هنا غلط، لو باع شيئا معينا بثمن لو باع شيئا معينا معينا بثمن معين، فهذا أيضا شاهد على أنهم إذن يشترطون في المبيع التشخص بثمن معين، هذا يفسر بمعنى معلوم المقدار، مو أن الثمن هم يشترط فيه التشخص. لو باع شيئا معينا بثمن معين، لكن يقول الشيخ الأنصاري لكن في بعض نسخ الجواهر لو باع شيئا غير معين، هذا صار ضدنا أو ضد ما يدعي الشيخ. الشيخ قال أن كلمات الأصحاب واضحة في اشتراط التعين في المبيع، في حين أنه في بعض نسخ الجواهر مكتوب لو باع شيئا غير معين يعني كل، وقد أخذ عنه في مفتاح الكرامة وغيره، وناسب القاضي دعوى الإجماع على هم غير المعين. إذن هل تعبيران ما ورد في بعض نسخ الجواهر لو باع شيئا غير معين، وهم هذا التعبير الثاني نسب القاضي دعوى الإجماع على غير المعين، يقول الشيخ الأنصاري وأظن الغلط من النسخة، يقول الظاهر أن الصحيح هو معين كما في عدد عدد من نصوص كلمات الأصحاب التي نقلناها الآن، ففي هذين الموردين يبدو أن الغلط من النسخ، وأن الصحيح هو لو باع شيئا معينا. هذا ما صارت لي فرصة في هذا اليوم من كتابة نص عبارة المكاسب. فلاحظوا إلى الآن الشيخ الأنصاري أيد وقرب، صح، إلى أن نرى بعد ذلك شي يسوي شي يقول. إلى الآن الشيخ الأنصاري أيد وقرب الشرط الرابع، وهو أن يكون المبيع معينا. أيد وقرب ذلك بكلمات الأصحاب لا بالروايات، إلى الآن ما قرب ذلك بالروايات. وإلى أن نكمل البحث إن شاء الله في يوم السبت فصاعدا، ونرى أنه إلى ماذا ننتهي أصلا، هل كلمات الأصحاب تدل على ذلك أو لا؟ ثم افرضوا دلت، هذا شنو قيمة دلالة كلمات الأصحاب؟ هل النصوص تدعم ذلك أو لا؟ هذه الأمور يجب أن نبحثها في اليوم أربعاء ممشي، فيجب أن نبحثها يوم السبت فصاعدا لكي نصل إلى النتيجة النهائية إن شاء الله.